الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
كتاب التوحيد والرد على الجهمية في قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصرون. نعم، الحديث الذي توقفنا عنده هو حديث خلاد بن يحيى رضي الله عنه. خلاد بن يحيى من الثقات. نعم، قال: حدثنا عمر بن ذر وهو من الثقات الأثبات، وصحب بن معين وغيره. قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو من أخص تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. كان يتأسف على قتله الإمام أحمد، يقول: قتله الحجاج من يعني العلي من الله ما يستحق، نحن نبغضه في الله جل وعلا لما فعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيار التابعين والعلماء. أحمد قتله يوم قتله الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، كما قلنا هو أخص تلميذ ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وارضاه، ترجمان القرآن، قال: ومن العبادة الأربعة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال: فهذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أجيب عن أسئلة بعد الدرس. أيضا الحديث الثاني، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، من أساطير المحدثين، وهو أو يحيى بن أبو زكاء النيسابوري. قال: حدثنا وكيع من أساطير المحدثين، تلميذ الثوري. قال: عن الأعمش سليمان بن مهران، من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، إذا قال حدثنا وأخبرنا. عن إبراهيم بن يزيد النخعي وشيخه، نعم، الفقيه الكوفي. عن علقمة وهو من الثقات الأثبات، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال أن النبي صلى الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسي، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوها عن الروح. قال بعضهم: لا تسألوها عن الروح. فستطبعا أقول لا تسألون، لأنه إذا أجاب والإجابة كانت صحيحة، ما الذي يحدث؟ رضي الله عنك يا شيخ إبراهيم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، اللهم أمين. مكة نعشق الطواف بالبيت ومصاحبتك، لكن ماذا نفعل؟ دعواتك لنا يا شيخ إبراهيم. قال: لا تسألوا عن الروح. فسألوه فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أتيت من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوا. الحديث الأول أيضا هنا، كيف هو عند التوبيب؟ يعني قلنا بأن الكتاب أصلا التوحيد والرد على الجهمية في إثبات صفات رب العالمين وإثبات القدر. نعم. نعم، هو قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. طبعا هذه فيها فضل مصاحبة الملائكة، فضل مصاحبة الملائكة. استغفر الله، ربي يرضى عنك. استغفر الله، ربي يرضى عنك إبراهيم، أحسن الله عليك، نسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة، اللهم أمين يا رب. أحسن الله عليكم، جزاكم الله كل خير، رضي الله عنكم شيخ نادر، جزاكم الله خيرا جميعا. فهنا يقول: تزورنا أكثر مما تزورنا، هذه فيها دلالة على فضل صحبة الأخيار والأبرار، ما ترد معهم إلا الخير وإلا البر وإلا الحسنات وإلا الصالحات وإلا الطيبات، لا سيما الملائكة مثل الذي يحمل الوحي وهو الرسول الأمين الذي بيان الله جل وعلا أنه أفضل الخلق من الملائكة عند رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأنس بوجوده معه ومصاحبته، قال ألا تزورنا يا رب أمين، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. ولأن فائدة الملك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للملك لما والشيطان لما، فلما الملك يعاذ بالخير، نعم، ويوزع الله في قلب الإنسان منه العمل على دين الله جل في علاه من الصالحات والطيبات. والملائكة أيضا تستغفر لمن في الأرض، والملائكة تسعى لرضوان الله جل في علاه بمصاحبة الصالحين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل عليه السلام أن يكون كذلك، يعني قال ألا تزورنا أكثر مما تزورنا. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، فإن الله أعطاه قوة أعطى للملائكة. الله يهديك يا حاتم، الله يهديك، أين أنت حاتم؟ عاوزتني رؤياك، ليبيا كلها تكرم من أجلك. أما فؤاد تكلم معي أمس وقال إنه ما يتواصل إلا معك، ليس مع صالح، معك فقط. عاوزتني رؤياك جدا يا أستاذ، أتمنى يعني أن يرضى الله عنا عنك وأن يثبتنا وياك على ما يحب ويرضى. رب يرضى عنك يا حاتم، كيف حالك؟ طمنا عليك وطمنا على الإخوة عندكم في ليبيا، رضي الله عنك. عامة مصاحبة الأخيار نعمة وفضل، ومصاحبة الأخيار فيها الترافق والتوافق على الطاعة، ومصاحبة الأخيار أيضا فيها الشفاعة. ولذلك الحسن البصري قال مبينا فضل إخوة الخير، قال استكثروا من الصالحين فإن لهم شفاعات عند رب الأرض والسماوات. وانت تعلم أنهم كانوا يقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، يحجون معنا، يعني يصومون معنا. فالله جل وعلا يقول اذهبوا إلى من عرفتم منهم فأخرجوه فيخرجونه، فلهم شفاعات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على جبريل، لما مشى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومروا إلى البيت فلم يدخل، فانزعج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لم تدخل، فقال له في البيت صورة، في البيت كلب، في البيت تمثال. فهو يريد مصاحبته، وكما قلنا أن مصاحبة الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ويدعون لهم، والله جعل يجعلهم معضدين. رأيت سليمان عليه السلام عندما جامع 100 امرأة، هو قال لا أتينا 100 امرأة كل منهن تلد ولدا يجاهد في سبيل الله، لكن لهم يقول إن شاء الله، رب يرضى عنك يا شيخ حاتم، رب يرضى عنك، لكن لهم لم يقل إن شاء الله. الملك شوف أبو هريرة إيش يقول، وقال له صاحبه قل إن شاء الله، صاحبه هو الملك، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، الملك يقول له افعل كذا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك. قلنا بأن جبريل عليه السلام أيضا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، لأنه النبي لم يرى جبريل عليه السلام إلا مرتين، رآه على كرسي بين السماء والأرض رضي الله عنه، رضي الله عليه وعلى من أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني أو قال دسروني وقال لخديجة الملك الذي كان يأتيني في غار حراء، قال رأيت على كرسيه بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، ألا تزورنا؟ فنزلت الآيات وما نتنزل إلا بأمر ربك. فيها دلالة أن الملائكة من أفضل خلق الله جل وعلا، أنهم لا يفعلون شيئا إلا إذا جاءهم الأمر من ربهم جل وعلا. لذلك قال نبيه قال قال جبريل عليه السلام وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم بيسجل دخل الخير. ففيها دلالة أن الوحي، أن الملائكة لا يفعلون شيئا إلا بالوحي، وهذا الذي رفع بني آدم من الصالحين على قد الملائكة، لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم وهم مجبرون على ذلك. أما بنو البشر فأعطى الله لهم الاختيار وحملهم الأمانة، وإن كان الجميع أو الأكثر كان قد أسقط في عمله أو أسقط يعني نفسه في غيابة المعصية، نسأل الله أن يعفو عنا، ولم يتحمل أمانة حق التحمل، ولكن ولله الحمد والمنة بأن ربنا يعني فتح لنا بابا واسعا إلى يوم القيامة وباب الاستغفار. فجبريل عليه السلام كان ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم على هيئته إلا مرتين. وابن عباس لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عندما عرج به وقرأ قال الله جل وعلا لقد رآه نزلة أخرى، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه في الإجابة عن ذلك قالت هو جبريل، وابن مسعود أيضا قال هو جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. وهذه كما قلت فيها الحرص على مصاحبة الأخيار والأبرار. ولكن جبريل ليس بهذه شيء، فقرأ عليه قول الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فكانت إجابة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا لابد ممكن أن أسأل سؤال مهم جدا في هذا الباب، ألا هو ما علاقة هذا الحديث بالتبويب؟ ولقد سبقت كلماتنا، وما علاقة الحديث بأصل الكتاب؟ بأصل الكتاب هو العلاقة الأولى في هذا الباب. نعم، وما نتنزل إلا بأمر ربك لما بين أيدينا وما خلفنا، وهي أن القدر سبق في ذلك. نعم، القدر سبق في ذلك، وقد قال ولقد سبقت كلماتنا لعباد المرسلين. علاقتها بالكتاب ورد على الجهمية، فقول ما في قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك دلالة على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، ففيها إثبات علو الله جل في علاه. قال له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وهذه أيضا فيها إثبات صفات الله جل في علاه سواء السلبية أو الثبوتية، سواء السلبية أو الثبوتية. فيكون هنا الحديث في الباب يعني فيه مسائل مهمة جدا عقدية، ومسألة تحول الملائكة، الملك الله تعالى أعطاه قوة يتحول بها من النوع الملكي إلى الإنساني البشري، ولذلك كان يأتيهم على صورة دحية الكلبي في حديث الإيمان الطويل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل عليهم رجلا، دخل أحسن الله عليكم ربي يحفظكم حبيبي الحمد لله نادر، فدخل عليهم يعني قال عمر بن الخطاب يرى عليه أثر السفر، نعم شهيد بلاد الثواب، شهيد بلاد الشعر، شهيد سواد الشعر. ثم بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة قال ردوه عليه، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكما قلنا كان في الأغلب يأتي على صورة دحية الكلبي. قال الله تعالى وما تنزل إلا بأمر ربك وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. الحديث الذي بعده هو حديث اليهود بأن النبي مر، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمدينة على قوم من اليهود، فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه. طبعا هنا التردد منهم سألوه عن الروح، يعلمون بأن الإجابة لا تكون إلا للنبي، وقال بعضهم لا تسألوه. لما قال بعضهم لا تسألوه؟ قال لا تسألوه من أجل أنكم لو سألتموه أجاب الإجابة الصحيحة انتفخ وتكلم على الرسالة ولكيف لا نؤمن به، هذا الذي يقولونه. فصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين اللهم أمين، رب يرضى عنك حبيبي. فسألوه عن الروح فسكت النبي، وهذه فيها دلالة واضحة جدا لمن قال بأن النبي لا يجتهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء، إن هو إلا وحي يوحى، فهو ينتظر الوحي في كل شيء. والحق أنه ينتظر نعم الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا بوحي. ولذلك لما قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص أنت تكتب عن الرسول لا كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فلما قال له ذلك قال له اكتب والذي نفسي يدي لا يخرج من هذا إلا الحق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا لا تسألوا عن الروح، فسألوه، فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الأمر كله لله جل في علاه، وأن الملك حقا لله، نعم، كما أن التعبد لا يكون إلا لله. لذلك لما سألوه عن الروح ما أجاب، وما يعرف عن الروح شيء، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. والروح هي جسم لطيف خلقه الله جل وعلا يسري في ابن آدم، في جسد ابن آدم، لا يعلم أحد كيف ذلك، رغم أنه يعني ورد في الأثار
عن بعض الصحابة الكرام عن ابن طلحة عن غيره أنه إذا نام حلقت روحه على العرش، يبقى روحه كانها تكون فوقه وهي على العرش تطوف حول العرش. هذا إذا نام على الوضوء وكان نقي السريرة وكان نام لله جل في علاه. فالروح إذا حقنا إذا الجسم اللطيف إذا ارتبط بالجسد صار نفسا، إذا ارتبط بالجسد كان داخل الجسد يعني صار نفسا. وكلما كانت الروح نقية كلما كانت النفس أنقى، جعلنا وإياكم من الصالحين. وإذا خرجت سميت روحا، وإذا خرجت من النفس سميت روحا. نزلت آيات ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا يتحرك إلا بوحي، ولا يعني ينقل حكما من الأحكام إلا بوحي، ولا يفصل في شيء إلا بوحي. لذلك أبو بكر قال لعمر الخطاب إلزم غرزه إنه يأتي خبر السماء. الفائدة المستنبطة من الحديثين، الفائدة الأولى فضل مصاحبة الأخيار، نعمة ليست بعدها نعمة، يصيبك ويحتذي به إما الطيب وحسن العمل وحسن الأدب أو رد الضر والأسى. الصدق في الطلب أو من كان طالبا شيء فالاستمرار فيه دلالة على صدق طلبه، فالاستمرار فيه دلالة على صدق طلبه. الفائدة الثانية فضل خدمة العالم كما كان فعل ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فضل العلم السكوت عما لا يعلم إلى حين أن يعلم، السكوت عنه يعني لما يجهل يسكت، وهذه تؤخذ من إيش؟ من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه جاء بعضهم قال يا عبد الرحمن، وذكر له مسألة في المواريث قال لا أعلم، قال من أنت؟ قال أنا ابن عمر، قال أنت ابن عمر وتقول لا أعلم؟ قال نعم أنا ابن عمر وأقول لا أعلم. وسأل مسألة ثانية وثالثة حتى ضرب ابن عمر في يده مستمسكا، فقال الرجل بعد ما شكر أو مشى، فدخل ووقف ابن عمر فرحا متهللا فقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر فيما لا يعلم أن يقول لا أعلم. ولذلك نقول بأنه كان السلف من دابهم يعلمون الطلاب لا أدري، لا أدري نص العلم. حكم صنع الطعام وثوابه للميت يعني يقصدون يعني التصدق على الفقراء، لو كان هكذا تصدق على الفقراء والنية أن الثواب يذهب إليه نعم يجوز. طيب أنا أترك دقيقتين للأسئلة تفضلوا حتى ندخل في كتاب الإبانة، لكم دقيقتان لو فيها أسئلة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.